قل يا ربي
زدني علما
زدني فقها
زدني حكما
أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا ساغنم اقرأ قال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا ساغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، أمة الإسلام، يا أصحاب الصلاة والصيام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم صالح الأعمال في هذه الأيام الطيبة في هذا الشهر المبارك، ونحن في العشر الأخير من رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الخير وأن يعيننا عليه. وموعدنا الليلة مع آية من كتاب الله عز وجل وقصة تتناول هذه الآية وكانت سببا في نزول هذه الآية. هذه الآية من سورة الحجرات، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية في سورة الحجرات بها آداب جليلة، وهذه الآداب ينبغي أن يتخلق بها المسلمون. والحقيقة أن السورة كلها امتلأت بالآداب والأحكام. وهناك قصة، هذه القصة خرجها الإمام البخاري عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ما سبب هذا الأمر؟ كلمة كاد ليست بمعنى الوقوع، ولكن بمعنى المقاربة. فلماذا كانت هذه الجملة التي توحي بأن أمرا جللا وقع فيه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما؟ ما هو السبب الذي عرض أبا بكر وعمر لكي يهلكا؟ قال الراوي: رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم خطيئة ومعصية وتجاوز في الأدب؟ نعم. ما الذي حدث؟ حين قدم عليه ركب بني تميم، كان ذلك في عام الفتح عندما أتت الوفود إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، فكان من جملة من قدم عليه ركب بني تميم. فأشار أحدهما بالأقرع ابن حابس، وأشار الآخر برجل آخر. ومعنى كلمة أشار أي من سيكون الشريف والوجيه في هذا الرهط، من الذي سيتكلم باسم هذا الوفد، من الذي سيترأس هذا الوفد. أشار أحدهما إلى فلان والثاني إلى رجل آخر. فقال أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما: ما أردت إلا خلافي. سبحان الله. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الإنسان عندما يقرأ هذه القصة ويتأمل هذه الآية، بمجرد أنهم رفعوا أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون هذا التوجيه وهذا التحذير. نعم، تأمل ذلك وقارن هذا بما يفعله بعض المنتسبين إلى الإسلام الذين يتجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يصادمون بين كلامه صلى الله عليه وسلم، بل تجد بعضهم أحيانا يطرح السنة كلها، يقول هذه السنة لا نطمئن إليها، حسبنا أن نقرأ القرآن، حسبنا ما وجدنا في كتاب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من مثل هؤلاء فقال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهذا بعد أن ذكر أن الرجل يتكئ على أريكته ويقول: حسبي ما وجدت في كتاب الله. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الطائفة فيقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي لم يختلقه رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتبين من ذلك أنه لا يجوز أبدا الهمز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول: حسبونا السنن الفعلية، السنن الفعلية المتعلقة بالصلاة بالصيام بالحج، أما السنن القولية والأحاديث القولية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو في الصحيحين فإنهم يقولون لن ننظر إليها ولن نلتفت إليها، حسبنا السنن الفعلية. هذا الكلام كلام فاسد، ولم يقل به أحد من المتقدمين أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الكبار، بل هذا قول محدث لم يقله إلا بعض الشذاذ الذين يريدون توهين السنة في قلوب الأمة. إذا صح الحديث فينبغي أن تصير إليه وينبغي أن تستمسك به، فإذا كان الله تبارك وتعالى قد بين هذا الأدب، ومع من؟ مع صحابيين جليلين هما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر وعمر، عندما ارتفعت أصواتهما عند رسول الله، فما بالك بمن ارتفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا معترضا هامزا لامزا. فالله تبارك وتعالى صدر خطابه فقال: يا أيها الذين أمنوا، لن يستجيب إلى هذا الأدب إلا أهل الإيمان الذين وقر الإيمان في قلوبهم، والذين تحركهم هذه الآصرة القوية، آصرة الاستمساك بالدين، أصحاب التزكية، أصحاب القلوب الطيبة. فينادي عليهم ربنا عز وجل فيقول: يا أيها الذين آمنوا. والنداء يتبعه طلب، إما أمر وإما نهي، وقل أن يأتي بعد النداء الإخبار. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لا يجوز أن ترفعوا أصواتكم حتى يكون صوتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه آداب ينبغي أن تتحرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهو قائم ما قام القرآن. هذا الأدب ينبغي أن يكون قائما في هذه الأمة ما كان القرآن الكريم، فلا ينبغي أن نرفع أصواتنا فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أحدهم فيسمع الحديث فيقول هذا الحديث لا يلزمني، هذا الحديث يجوز لي أن أخرج عن حكمه، هذا الحديث لا يناسب ذلك العصر، هذا الحديث فهمه فهم ركيك، هذا الحديث غير ملائم لأحوال البشر. هذا كلام كله فاسد، وهذا نوع من الجهر والتجاوز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لا ينبغي أن نعامل النبي صلى الله عليه وسلم كما يعامل بعضنا بعضا في أي شيء. لابد أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يبجل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يوقر النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الرسول، لأنه المعصوم، لأنه الذي يتلقى التكاليف من الله عز وجل، ويتلقى خطاب الله عز وجل ليبلغه الناس. فينبغي أن يوقر هذا النبي. ولذلك لا يجوز أن نتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما هو يليق له ويكون مناسبا به صلى الله عليه وسلم. ولهذا في آية أخرى قال ربنا عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنت تتعامل مع الناس تقول له يا فلان يا فلان يا فلان، لكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن تخاطبه كما تخاطب غيرك من سائر الناس، بل حقه أن يعظم. ثم بين ربنا عز وجل أن الذي يتجاوز حده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالندية، ويتعامل أنه يجوز له أن يخرج عن حكمه أو أن يخرج عن سنته، بين ربنا عز وجل أنه متعرض لحبوط العمل. والمقصود بقوله تعالى أن تحبط أعمالكم، أي ألا يترتب عليها ثواب. من أعظم الأشياء وأخطرها أن تعمل الأعمال ثم هذه الأعمال لا يترتب عليها أثرها من الثواب وشكر الله عز وجل، فلا بد أن نحذر من ذلك الأمر. وربما تقع في هذه المخالفة وتتجاوز الحدود مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله بالندية وأنت لا تشعر بذلك، وبالتالي ينبغي لك يا من تقول لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن تبين حبك وتعظيمك واحترامك للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجرد القول، ولكن أن يكون ذلك ظاهرا في حالك وفي سمتك وفي قولك وفي فعلك. وعندئذ يمكن أن نقول بأنك من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنك من جملة من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وأصحابه الميامين إلى يوم الدين.
قل يا ربي
زدني علما،
زدني فقها،
زدني حكما،
أتبع قولك عملا يبني،
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما،
اقرأ وافهم خيرا استغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم، اقرأ وافهم خيرا استغنم، اقرأ قال الوحي الأكرم.